بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. واسمحوا لي في بداية هذا اللقاء أن أرحب بضيفنا في هذا البرنامج الدائم، فضيلة الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز ونائب الرئيس التنفيذي للوقف العلمي بالجامعة. فأهلا ومرحبا بكم دكتور.
الله حيك أخي مصطفى، وحيا الله فريق الإعداد وجمهورنا الكريم، ونسأل الله دائما وأبدا أن نجعل هذه الحلقات فيها نفع وفائدة ومتعة في ذلك.
اللهم آمين، ونشكر وجودك معنا ووجود المشاهدين وتواصلهم معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله، وعبر صفحات التواصل الاجتماعي لسؤال التفاعل لحلقة اليوم، والذي يقول: أذكر مثالا عمليا لتعزيز القيم عن طريق الإقناع العقلي. إذن اليوم نتحدث عن استراتيجية مهمة،
صحيح،
في بناء وغرس القيم،
صحيح.
استراتيجية الإقناع العقلي، جميل. ماذا نقصد بهذه الإقناع العقلي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي مصطفى، دائما وأبدا نتحدث عن قضية محاولة تغيير فكر ورأي وموقف الطرف الآخر، وعادة ما نمارس أساليب فيها أحيانا نوع من استخدام السلطة وأحيانا نوع من استخدام العقل. يعني عندما أرى ابني على سبيل المثال في ممارسة لا أرضاها، فرط في الصلاة، أهمل في الدراسة، تعامل مع الكبير بلا احترام، ففي هذه الحالة سيكون هناك أحد أمرين في ردة الفعل: إما أنني سأفرض سلطتي على ابني بشكل مباشر من خلال الأمر بالفعل أو الترك وترتيب ذلك على العقوبات، أو أنني سأحاول أن أدرس سلوك ابني الذي صدر في هذا الموقف، ثم بعد ذلك أناقشه بطريقة عقلية إن صح التعبير، من أجل أن أوصله إلى التعامل الصحيح. هذه الممارسة الحقيقية التي نريد أن نصل إليها اليوم، وهي التي تبرز أهمية استراتيجية الإقناع العقلي، أنني أحاول في لحظة من اللحظات أنني أجعل من أمامي يعيش مرحلة التغير بقناعة. أستطيع أن أقول بأن الإقناع العقلي هو تغيير جزئي أو كلي لآراء ومواقف وقناعات من أمامي تجاه موقف معين، من أجل أن يتحول إلى الرأي الآخر، إلى الرأي الذي أريد أن أستهدفه.
يعني كونه يتبنى موقف معين أو يؤيد موقف معين.
بالضبط، فأنا أحاول أن أغير من هذا التبني جزئيا أو كليا، والمهم أن يكون هذا التغيير بطريقة منطقية ووفق أدلة وبراهين. هذا هو الإقناع العقلي. إذن أنا هنا لا يمكن أنني أستخدم الجانب السلطوي أو القوة، لأننا نتحدث عن إقناع عقلي وليس إقناع إلزامي. وهذا ربما يجرني، لازلنا في التعريف، يجرني للتفريق بين كلمة إقناع واقتناع. تحدثت عنها الدراسات كثيرا، لكن أستطيع أن ألخصها بأن الإقناع هو ممارسة التأثير، والاقتناع هو حصول الأثر. التأثير والتأثر والأثر، يعني أنا عندما أحاول أن أتحدث مع ابني لتغيير وجهة نظره في ممارسة خاطئة معينة من وجهة نظري أنا، فأنا هنا أمارس عملية الإقناع أنا كأب أو كمربي. كمعلم أو كمربي. هو إذا وصل لي المخرج النهائي بالاقتناع بفكرتي، هذا هو الاقتناع. ولذلك الاقتناع هو سلطان العقل كما يقال، أو سلطة العقل. فأنا ذاك سيحصل نوع من التبني والدفاع والممارسة والاستدامة وغير ذلك من الفوائد الكثيرة عندما يحصل الإقناع.
إذن نكمل إن شاء الله في هذه الحلقة وكل المحاور، أيضا نبه للإخوة والأخوات أن سيكون هناك في هذه الحلقة والتي تليها في حلقة الأسبوع القادم بإذن الله حول هذا الموضوع، الإقناع العقلي. طيب دكتور، يعني أهمية الإقناع العقلي للمربي و معرفة كيفية الاستراتيجيات المتبعة للإقناع والتأثير العقلي.
يعني دعني أقول بأن هذه الاستراتيجية استراتيجية الإقناع أنا أصنفها من أعلى درجات الاستراتيجيات المؤثرة في البناء القيمي، لأن البناء القيمي مرحلة من مراحل البناء القيمي هو التفاعل العقلي والتقبل العقلي للطرح الذي أمامك. القضية في غاية الأهمية، والسبب أن الاستراتيجية التي ترتبط بعقل الإنسان هي التي تعطيك ديمومة مستمرة في التمسك بذلك الرأي. يعني أنا لو استطعت أبو هشام أن أقنعك بقضية معينة عقليا وبالفعل وصلت لهذه القناعة العقلية لديك، أنت ستستمر على هذه القناعة في فترة طويلة جدا، الديمومة. يعني أنا أريد أن أعزز في المتربي قيمة الاحترام، فلو أوصلت هذه القيمة بطريقة الإقناع العقلي سأضمن بإذن الله تعالى الديمومة، وهذا الذي نهدف دائما أبدا في القيم. يعني أنا اليوم لا أريد مثلا أنني أعزز القيم لمرحلة معينة في فترة معينة، دائما أتحدث عن ثوابت القيم الممتدة لفترات
طويلة.
الغرس. الأمر الثاني أن استراتيجية الإقناع العقلي تعطي حرية الاختيار، حرية القرار. يعني أنا عندما أناقش ابني مناقشة عقلية هو يشعر بأنه متاحة له الخيارات. صحيح أنا لا أريد أن يذهب لطريق الناحية الأخرى التي هي ربما في نظري أنا أنها شر، لكنني أيضا أثناء النقاش هو يشعر أنه يعني قدر عقليا، وإذا قدر الإنسان عقليا يستطيع أن يتفاعل معك. وهذا يتطلب كما سنأتي إن شاء الله الحديث عن متطلبات كثيرة في المربي، من ضمنها أن يكون صبورا، لأنه ليس بالضرورة في اللحظة الأولى التي أمارس معه عملية الإقناع العقلي أن يقول لي نعم اقتنعت وسأمارس ما تريد. فمن فوائد عملية الإقناع العقلي أن المتربي أو المستهدف عموما يشعر بأن بيده القرار. أمر آخر أيضا في الأهمية أنه لا يشعر بسلطة الأمر. يعني أنا لما أناقش أمري ابني في قضية الهمة العالية والطموح العالي، كان بالإمكان أقول له قم الآن وذاكر وافعل واترك وإلى آخره، ولكن عندما اتجهت لقضية الإقناع جلست معه على طاولة حوار، عادة طاولة الحوار تعطي نوع بالعلاقة الأفقية وليس العمودية. يعني أنا وأنت على طاولة واحدة، وبالتالي ليس ما أقوله لك أمرا بقدر ما أنه نقاش عقلي.
وإن كان مخطئ دكتور، لأن هو أخطأ مثلا في ضرب أخوه مثلا.
صحيح.
كيف الأب الآن أو المربي يقنعه بقيمة الحلم مثلا؟ صحيح. أو الصبر
في هذا السيناريو تحديدا، سيناريو معالجة الخطأ، أنا إذا كنت سأسلك قضية الإقناع العقلي لن أتخذ قرار مباشر بالعقوبة أو رفع الصوت أو بقدر ما أنني أريد أن أبين الخطأ. دعني أقول لو كان الخطأ أيضا يختلف، لو كان الخطأ للمرة الأولى أو خطأ مكرر، يعني أنا أتحدث الآن عن إقناع عقلي في لحظة خطأ ربما يكون للمرة الأولى، لكن بعد ذلك لو تكرر الخطأ مرة أو اثنين ربما يزداد مساحة الإقناع من جهة، وأيضا بعض العقوبات التي تم الاتفاق عليها مسبقا في جلسة الإقناع العقلي، لأننا سنتحدث بإذن الله تعالى أبو هشام في الحلقة القادمة عن الاستراتيجيات، وسنذكر أن من أهم الاستراتيجيات وجود قواعد متفق عليها. فعندما نتفق أنا وابني على شيء ما ثم هو يخالف ذلك الأمر، هو ذاته الذي سيقتنع على الأقل بالعقوبة التي تم الاتفاق عليها.
نعم.
أيضا من فوائد هذه الاستراتيجية إزالة الضبابية، نوع من الشفافية. يعني افعل لا تفعل قد يتبادر في ذهن ابني أو بنتي أو المربي المتربي والمتربية طالب والطالبة أن القضية فقط فرض رأي. يعني أنا ماني شايف فيه مبرر على أن أبي يدفعني في هذا الاتجاه أو المعلمة تدفعني في هذا الاتجاه. لماذا تلزمني؟ هذا رأيها الشخصي، لماذا هي تفرض علي ذلك الأمر؟ أنا لا أنا
هو ممكن متبني الرأي الآخر
بالضبط. لكن عندما يصبح القضية إقناع سأزيل هذه الضبابية، هذه الاحتمالية المعوقة إن صح التعبير في قضية قبول الرأي. الإقناع هي تفتيت للحجج الواهية في رأي من أمامي، فأنا الآن أمارس عملية التفتيت للحجج للرأي المضاد. فأنت لو على سبيل المثال كنت مهمل لقضية الصلاة، أو لا ترى أن الصلاة واجبة في المسجد، أو أنك لا ترى مثلا قضية الاحترام أو التواضع على سبيل المثال بالنسبة لك هو نوع من المذلة النفسية، وبالتالي لا ترى قيمة التواضع، فأنا عندما أناقشك عقليا أفتت الحجج الواهية الموجودة في ذهنك. من فوائد هذه الاستراتيجية أبو هشام أيضا أنها تعطيني الثقة بالتأثر الحقيقي، لأنه النقاش العقلي أعرف من خلال ردود الأفعال هل الابن أو المتربي وصل لقناعة أو لم يصل لقناعة،
استجاب أو ما استجاب،
استجاب أو لم يستجيب. لكن عندما أمارس أي أسلوب آخر فربما لا أضمن تماما مستوى الثقة بنجاح الاستراتيجية. آخر قضية في قضية الأهمية أن هذا الأسلوب هو أسلوب أفضل المقنعين وأعظم المؤثرين في العالم، وعلى رأسهم الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. عندما تعود إلى تاريخ الأنبياء ستجد أن ممارسة الإقناع العقلي هي التي كانت حاضرة في المشهد في حواراتهم المختلفة مع أقوامهم كما هو واضح في النصوص القرآنية، وأيضا هي الممارسة.
يا ريت والله دكتور ندخل إلى يعني نماذج عملية يعني حتى الإخوة المشاهدين يفهموا معنا أيضا نماذج من الكتاب والسنة في هذا الجانب.
جميل، يعني أنا أقول بأن القرآن الكريم خاصة في حوارات الأنبياء وقصص الأنبياء كلها ممارسة عملية حقيقية لقضية الإقناع العقلي، لأن الأصل أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالأدلة النقلية، لكن لأن الطرف الذي أمامك طرف لا يؤمن بهذا النقل، فهو عندما يقول يقرأ عليه آيات من القرآن الكريم كما كان النبي عليه الصلاة أو كما يقرأ من الإنجيل أو التوراة أو غير ذلك، من أمامك لن يتقبل، لأنه أصلا لا يؤمن بوجود الرب، فبالتالي لن يؤمن بوجود الكتاب المقدس الذي نزل من عند الرب. فكان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يمارسون قضية الإقناع العقلي. اذهبوا لجميع حوارات الأنبياء، خذ نموذجا، وبالمناسبة هذا النموذج كتبت فيه رسائل ماجستير ودكتوراه، وهي نموذج حوارات إبراهيم عليه السلام الإقناعية في القرآن. خذ على سبيل المثال الحوار الإقناع الذي عرضه عليهم في قضية الإيمان، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفل. بالمناسبة هذه ليست الاستراتيجية التي آمن بها إبراهيم عليه السلام كما يذكر المفسرون، وإنما هي الاستراتيجية الإقناعية التي استخدمها لإقناع قومه عقليا، لذلك قال في نهاية الآيات وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، يعني كانت القضية قضية حجة إقناعية. كيف كانت الحجة الإقناعية؟ في الليل رأى كوكب هذا ربي أفل لا أحب الآفلين، رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال إلا يهديني ربي لا أكون من القوم الضالين، لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. الآن مناقشة عقلية. نعم، أن الإله تمام. الإله يجب أن يكون في الأعلى، الإله ينظر إلى المعبود، الإله أكبر في الحج، الإله كذا، فهذه مناقشات عقلية. هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. هذا السياق
وذكر هذه المدلولات وهذه التفاصيل دكتور لها أثر
وهذا الذي ذكرت لك أنه في نهاية الآية قال وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم، هذا الأسلوب العقلي الذي استخدمه إبراهيم عليه السلام في المناقشة. خذ صورة أخرى، صورة تكسير الأصنام.
صحيح،
صورة تكسير الأصنام التي ذكرت في سورة الأنبياء وفي غيرها من السور صورة واضحة، يعني خاصة عندما جذاذا إلا كبيرهم، جعلهم جذاذا إلا كبيرهم لعلهم إليه يعني يرجعون، فجعل قضية النقاش العقلي. طبعا إذا هؤلاء آلهة اسألوهم إن كانوا ينطقون، مباشرة قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. هنا تدخل مباشرة بالإقناع العقلي، تعبدون من دون الله ما يعني ما لا ينفع ولا يضر ولا يتكلم ولا يدافع عن نفسه، كيف تعبدون هؤلاء أصلا؟ عرفوا جيدا بأن الحق مع إبراهيم عليه السلام، إقناع عقلي عجيب. خذ صورة ثالثة أيضا في حوارات إبراهيم عليه السلام من القرآن، حواره مع النمرود عندما تحدث عن قضية أنه يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت. طب وأنت تعرف أن في سياق تفسير الآية يحيي ويميت قال أنه أتى برجلين من السجن، أحدهما حكم عليه بالإعدام والآخر لا، قال هذا حكمت عليه بالإعدام فهو في عداد الموتى، والآن أغير رأيي وأفرج عنه وبالتالي أحييته. يعني كلام حتى العاقل لا يقبل. يعني أنت الإحياء والإماتة معروف، أنك تأتي بشخص ميت وليس شخص محكوم عليه بالإماتة من قبلك ثم تلغي القرار تقول أنا أحييته. فلما وجد ذلك ابتعد إبراهيم عليه السلام عن الجدل، وهذه واحدة من القواعد التي ستأتينا لاحقا، حتى لو كان من أمامك قدم حجة ضعيفة فأنت لا تحتاج أن تجادله في حجته الضعيفة بطريقة لججية أو جدلية، لكن انتقل إلى حجة أقوى، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. طب خلاص هذا تحيي وتميت، يلا هذه نعتبرها يعني لا نقف عندها، يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر.
حجة أكبر
وأقوى، حجة أكبر أعمق أوضح. ولذلك هذه الحوارات القرآنية كثيرة جدا، وقل مثل ذلك في كل الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. بل القرآن استخدم أساليب إقناعية أخرى، مثلا عندما يأمر بالأمر ثم يبرر الأمر، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. طب لماذا أخذ من أمواله صدقة تطهرهم العائد عليهم تزكيهم يعني ينمو مالهم العائد عليهم
بها.
هذا بالضبط نعم. وهذا جزء من عملية الإقناع العقلي حتى يشعر الإنسان أنه عندما يقدم المال هو يقدمه لنفسه ابتداء سيزكو ماله وسينمو والأخرى. الممارسات القرآنية كثيرة جدا والتأمل في الآيات القرآنية سيعطيك
حقيقة بحر. يعني دكتور يتضح أهمية هذه الاستراتيجية للمربيين اليوم والمعلمين والمعلمات اليوم على يعني في الميدان.
صحيح. وهذا يدعونا أخي مصطفى ويدعو المربين والمربيات أيضا إلى إعادة التأمل في كتاب الله عز وجل خاصة في مواقف الأنبياء. لاحظ أن قصص الأنبياء أخذت حيزا كبيرا من كتاب الله عز وجل، وبعض القصص تكررت أكثر من 20 مرة. هذا التكرار ليس عبثيا، وحاشا كتاب ربي أن يكون فيه آية جاءت في غير سياقها عبثا إطلاقا، لكن هذا التكرار فيه دروس عظيمة جدا. اليوم المربي والمربية، الأب والأم، المعلم والمعلمة، إذا أرادوا أن يقدموا تربية قيمية مختلفة لهذا الجيل عودوا إلى كتاب الله عز وجل، تأملوا في القصص القرآني الذي حصل بين الأنبياء وبين أقوامهم. كيف استطاع هؤلاء الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وتم التسليم أن يقنعوا أقوام بتغيير عقيدتهم أصلا؟ وهذا أصعب شيء، يعني ليس سلوك طارئ إنه كان يكذب وأصبح يصدق، أو أنه كان غير محترم للآخرين وأصبح محترم. هذا سلوك طارئ قابل للتعديل وأسهل، لكن هؤلاء غيروا عقيدة، غيروا معتقدات داخلية. إذن هذا الأسلوب الإقناع الذي استخدم من قبل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جدير بالقراءة والتأمل، وهذا يدعونا ويدعوهم إلى العودة مرة أخرى إلى كتب التفسير والتأمل.
واحد من الإخوة ذكر أنه يريد تعطينا كتاب يعني في القصص القرآني نقرأه على الأبناء وعلى الطلاب.
طبعا القصص القرآني كتب كثيرة جدا، وأنا أعتقد بأن يعني بدل أن نستخدم مثلا كتب القصص القرآني والقصص القرآنية وهي كثيرة في هذا الجانب، نعم. أنا أعتقد أننا نلجأ إلى كتب تدبر القرآن. جميل. وهناك سلسلة من كتب تدبر القرآن أصدرها مركز تفسير، وأنا يعني أدعو حقيقة إلى أخذ هذه الكتب، لأن هذه الكتب جاءت بتدبرات وتأملات في قصص الأنبياء وفي غير قصص الأنبياء، وهذه ساعدت على فهم زوايا مختلفة. خذ كتابا مثلا في التدبر جميل جدا، إلى الظل، كتاب إلى الظل لكاتبه الفيفي، حقيقة من الكتب الرائعة جدا في التأمل والتدبر. هي قصة موسى عليه السلام في أنه ذهب إلى الظل وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أخذ جزئيات الآيات، في كل جزئية من جزئيات الآيات، حتى قضية العصا التوقع عليها، حتى وهو من الكتب حقيقة التي لاقت رواجا وانتشارا عظيما، لكن أعجبني قضية التأملات العميقة التي تخدم القادة، تخدم القائد الذي يدير منشأة،
نعم.
تخدم المربي الذي ربما يتعامل مع جزئية تربوية، نعم. تخدم الأب والأم داخل الأسرة، تخدم الكيان الأسري في الترابط الأسري. هذا منهجية تأملية من زوايا مختلفة، وهذه التي ربما نحتاجها حقا.
طيب بارك الله فيكم دكتور. أيضا نأخذ نماذج كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم استراتيجية الإقناع العقلي.
صحيح.
مع أصحابه أو مع أعدائه، مع من حوله.
صحيح. مرة أخرى النبي عليه الصلاة والسلام استخدم القرآن في الإقناع العقلي، ولذلك كان يقرأ الآيات التي تقنع عقليا من أمامه. ونحن نتذكر معك حواره مع عتبة بن ربيعة لما جاءه يتكلم معه في نقاش طويل جدا، ووافق عليه الصلاة والسلام على ذلك الحوار، بل وتأدب معه وقال قال له قل يا أبا الوليد أسمع. وانطلق يتحدث عتبة في أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء فسفه الآلهة وفرق شملهم إلى آخر ما قال من كلامه، ثم إنه عليه الصلاة والسلام قرأ فواتح سورة فصلت التي هي أصلا جزء من الإقناع العقلي، لأنها تتحدث عن عظمة الله، عظمة الخلق، من الذي خلق الخلق إلى آخر ما، ثم ربطت بالأقوام السابقين الذين هم قطعا مشركي مكة وغيرهم يعرفون قصصهم، قوم ثمود وعاد وإلى آخره. ولذلك عندما وصل عند هذه الآيات قفز مباشرة عتبة إلى النبي عصمة إلى فمه على ألا يدعو على قومه، فكان في نوع من الإقناع العقلي. ولذلك عندما عاد إلى قومه قال قريش لما رأوه قال لقد جاءكم عتبة بغير الوجه الذي ذهب به. هذا كان جزء ممارسي في استخدام الآيات القرآنية، وقد فعلها عليه الصلاة والسلام كرارا ومرارا مع كثير من الصحابة، بل إن بعضهم أسلموا بهذا الإقناع العقلي الذي حصل لهم من قراءة القرآن الكريم. لكن هناك مواقف أخرى حصلت في السيرة النبوية كان فيها ممارسة للإقناع العقلي بشكل مباشر، لعل من أبرزها التي نتذكرها سويا هي قصة الشاب الذي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام ومتأججا بالفطرة التي فيه والغريزة بقضية البحث عن إشباع الغريزة بطريقة غير شرعية وهي طلب الزنا، قال إذن لي في الزنا. وهنا يعني أنا أرصد موقف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كيف أنهم أرادوا أن يثوروا على ذلك الشاب، وهذا شيء طبيعي يعني وينفعلوا على ذلك الشاب، لأن ربما كان المطلب غريبا خاصة أنه في المجتمع النبوي بعد أن تأسس الإسلام وقامت أصوله بشكل جيد وواضح وانتشر بشكل واضح بين الناس، ولذلك قال إذن لي في الزنا، إذن هو يعرف ابتداء بأنها محرمة.
نعم.
ولذا قال إذا في لي بالزنا. لاحظ أنه عليه الصلاة والسلام استخدم كل استراتيجيات الإقناع العقلي، قبلها الجانب العاطفي من الدعوة أن يأتي ثم يجلسه بالقرب منه ثم بعد ذلك يسأله، لكن دعني في الجزئية العقلية عندما قال أترضاه لأمك؟ قال لا يا رسول الله. قال كذلك الناس يرضون لأمهاتهم، أترضاه لعمتك لخالتك إلى آخره، وكانت الإجابة لا يا رسول الله، ثم إنه ضرب على صدري عليه الصلاة في نهاية المطاف ودعا له بأن يطهر قلبه. لاحظ الاستخدام للإقناع العقلي، هذا عربي والعرب معروفون بقضية حمايتهم لأعراضهم.
نعم.
ولذلك تذكر أنت الصحابيات لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام يعني يعاهدهن في المبايعة على أن لا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه في نص الآية.
نعم. نعم.
قالت المرأة يا رسول الله أو تزني الحرة، يعني هذا أصلا شيء مرفوض عندهم. نعم. تماما. فلذلك العرب كانت تعظم قضية الأعراض، وحتى البيوت التي كان فيها يعني التي عرفت بالزنا والعياذ بالله كانت بيوت معروفة مقننة عليها علامات، والعرب تقدس قضية الأعراض وحفظ الأعراض، لذلك استخدم عليه الصلاة والسلام هذه العادة الأصيلة في قلبه، ثم أقنعه عقليا بأنه كما أنك أنت لا ترضاه لأسرتك فكذلك الآخرين لا يرضونه لأسرهم، هذا جزء من عملية الإقناع العقلي التي قام عنها الشاب وهو مقتنع تماما. لاحظ أنه عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف لم يغضب، لم ينفعل، أيضا لم يستخدم آيات، يعني لم يقل له مثلا ولا تقربوا الزنا على سبيل المثال، لأن الصحابة رضي الله عنه وأرضاه لما دخل قال إذن لي بالزنا، إذن هو يعرف مسبقا بأنه محرم، استخدم استراتيجية الإقناع العقلي. في مشهد آخر أيضا هو
والله دكتور يعني بستغرب يعني بعض المربيين والمربيات يعني البعض خلينا نقول يعني إذا بدر خطأ يعني يبادر بالصراخ أو بالعقاب أو ب يعني يعني هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، لابد يعني الوقوف عند هذه القصة والاستفادة منها.
التربية مشروع عظيم يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى مهارات، يحتاج إلى توفيق من الله عز وجل.
نعم.
أن تتعامل مع إنسان ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، هذا الذي تبنيه اليوم ابنك أو بنتك أو الطالب أو الطالبة أو المربي والمتربية، هذا إن صلح كل ما سيقدم من أعمال صالحة سيعود لك مثلها في ميزان حسناتك. أنا ابني اليوم لو حافظ على الصلاة بعد فضل الله عز وجل وحسن تربيتي له ما صلى صلاة إلا ولي مثلها في أجري، ما قرأ آية من كتاب الله إلا ولي مثلها في أجر. كذلك الطلاب والطالبات، وهذا ربما يدعوني هنا أن أقف وقفة وهي تحية إجلال وإكبار وإعظام للمعلمين والمعلمات، خاصة بمناسبة اليوم العالمي لتكريم المعلمين، والمعلمين هم سدلة الأبواب التربوية، الواقفين على الأبواب التربوية، على المعاقل التربوية، على المحاضر التربوية، هؤلاء يقدمون الشيء الكثير. لا يتخيل الواحد منهم، وأقول لكل معلم ومعلمة، لا تتخيل أن المردود الذي يعود عليك في الدنيا من أجور مادية محدودة هذه هي نهاية المطاف، القصة أبعد من ذلك. ثم تطالب أو طالبة أو متربي أو متربية زرعت فيه قيمة معينة استدامت في حياتي وربى عليها أجياله من بعدي، كل هؤلاء في ميزان حسناتي.
يا سلام.
إذن القضية تحتاج إلى نوع من
تحية والله دكتور لكل معلم ومعلمة لكل هذه الأوقات حقيقة التي يعني يقضوها الآن خصوصا في التعليم عن بعد في بعض الدول، يعني بساعات طويلة ومتابعة وحرص دائم، يعني صحيح. فعلا مجهود يشكر
وهذا الذي يجب أن نقوله، ويجب أيضا أن نقول بأن هؤلاء حتى لو وقع من المعلم أو المعلمة تقصير أو خطأ أو سرعة أو شيء من هذا القبيل، هذا مغتفر في بحر حسناته، يجب بالفعل أن نضع الأمور في مكانها الطبيعي. أبو هشام، أنا لو أنا وأنت عندنا أولاد في البيت 3-4 أولاد، أبو أحمد برضه يسمعنا الآن مثلا ولا أخوة، أربعة خمسة أولاد كيف تديرهم في البيت؟ هم أربعة خمسة أولاد وربما أحيانا تجد معاناة وتعب، كيف بذلك المعلم وتلك المعلمة التي تدير 30 أو 40 أو 50 طالب وطالبة، ثم تخرج من هذا الفصل تدخل على الفصل الذي بعده بنفس القضية، وهذا فهمه ربما يختلف عن فهم هذا، هذا أسرع في الفهم وهذا أبطأ في الفهم وغير ذلك. المعلمين اليوم يقومون برسالة عظيمة جدا. لكن ما ذكرته أنت من كلمة رائعة هي أن نعود إلى منهج المعلم الأول محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي يعطينا العمق الذي نتحدث عنه. كان في هدوئه في حكمته في تأنيه حقيقة مدرسة. ذكرنا قصة الشاب، دعني أذكر لك قصة شخص آخر في موقف آخر استخدم النبي عليه الصلاة والسلام أيضا استراتيجية الإقناع العقلي.
عليه الصلاة والسلام
صحابي ولدت زوجته ولدا أسودا، ليست بشرته سوداء وليست بشرة الزوجة سوداء، وقد يكون في المحيط الأول والدها والدتها والده والدته أيضا ليس بهذا اللون، أمر مستغرب.
نعم.
واللون مختلف كليا، فهنا بدر في نفس الرجل شيئا أن زوجته والعياذ بالله قد وقعت في الزنا، فحمل نفسه إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهنا وقفة حقيقة إجلال أيضا للصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، ما كان يعني يصعد شيء في أذهانهم إلا ويذهب مستفسرين المصطفى عليه الصلاة والسلام،
عليه الصلاة والسلام،
قبل أن يتخذوا قرار أو يبتوا في المسألة، قبل أن يذهبوا في قرارات بعيدة.
نعم.
كانوا يذهبون إلى مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام، فذهب قال يا رسول الله إن حصل كذا وكذا، إن زوجتي قد وقعت في كذا، يتوقع ذلك. لاحظ الآن لو هذا الأمر وقع كاستشارة لي أو لك، أحيانا نقول طب كيف اللون، انت متاكد؟ طب يمكن ما يكون اللون، يعني نذهب في اتجاه كذا. نعم. ربما نحاول ان نخفف مع وجود ريبه في قلوبنا، لكن المعلم الاول محمد عليه الصلاه والسلام يتعامل مع القضايا بشكل مختلف. قال الك ابل؟ قال نعم يا رسول الله. قال ما الوانها؟ قال بيض وحمر. قال هل فيها من اورق يميل الى السواد؟ قال نعم يا رسول الله. قال وما ذاك؟ يعني هذا كيف جاء اذا كان كلها بيض وحمر؟ قال لعله نزعه عرق يا رسول الله، يعني من جده الثالث الرابع، من شيء نحن لا نراه. قال وكذلك هذا، لعله نزعه عرق، هذا نعم. ابنك الذي أنت تراه بشرته سوداء، ترى هذا لعله جده الذي أنت لم تره، أو جدها من قبل الوالدة أنت لم تره أيضا، نزعه عرق. قام الرجل مقتنعا تماما بأن زوجته لم تقع في الزنا، وأن الأمر وارد أن يكون نزعة عرق. هذا إقناع عقلي، إخماد لمشكلة أسرية كادت أن تعصف بالأسرة وتنتهي للطلاق، لكن مارس عليه الصلاة والسلام عملية الإقناع العقلي
بمثال يفهمه هو.
وهذه قضية جميلة جدا يا أبو هشام، أنه استخدم المثال من بيئتي. ألك إبل؟ قال نعم. أنا أتوقع أنه لو قال لا كان انتقل عليه الصلاة والسلام إلى بيئة أخرى، أتزرع زرعا مثلا، ثم سأله في اتجاه آخر، لكنه قال نعم فأجابه عليه الصلاة والسلام من نفس بيئته وبنفس ما يستوعبه ذلك الرجل.
بإذن الله. نستأذنكم دكتور نأخذ بعض المشاركات لسؤالنا التفاعلي. أذكر مثالا عمليا لتعزيز القيم عن طريق الإقناع العقلي، نستعرض هذه المشاركات ثم نواصل وإياكم.
والصلاة والسلام على رسوله الكريم. والله أحبتي يعني لم أرى طريقا للإقناع خير من الصدق. لا أستطيع أبدا أن أقنع طفلا بأهمية الصدق في المعاملات والطفل يراني أغش أمامه، ولا بد أن آخذ الحدث وأفسره له. ذات يوم كنت أشتري بعض الأغراض المنزلية، وكان حسابها على سبيل المثال الرقم كان رقم بعض المئات. الأخ اللي بياخد الحساب من البطاقة البنكية قاسم على 10، يعني بدل ما ياخد الرقم بالمئات خده بالعشرات. وفوجئت بعدما تركت المكان بهذا، عدت وأقمت الدنيا ولم أقعدها حتى سددت ما علي. كانوا في حيرة كيف سيسوون الأمر لأن مكان كبير. أستطيع بعدها وأنا أحكي لأبنائي أن أقول لهم من غشنا فليس منا. ولكن لو رآني طفلي وأنا أغش الناس فلن أستطيع أبدا أن أمنعه عن الغش، لن أستطيع أن أنهى ولدي عن شرب الدخان وأنا أشرب الدخان. لابد للإقناع من الاقتناع. وجزاكم الله خيرا.
طريقة الإقناع العقلي في تعزيز درس القيم طريقة لابد أن نتبناها جميعا، ويتبناها أي مربي سواء كان أب أو أم أو مدرس في مدرسة أو أستاذ جامعي. لما لها من أهمية كبيرة؟ عندما أريد أن أشرح لطالب أو لطفل بأن الكذب حرام، يجب أن أخبره لماذا تم تحريم الكذب. لماذا تم تحريم الكذب؟ لما له من أضرار على المجتمع؟ لما له من أضرار على الشخص نفسه؟ الناس تفقد الثقة بالكاذب، بالمخادع، بالغشاش، بغض النظر عن أي شيء آخر. الناس تفقد الثقة، فالثقة أساس كل شيء.
شكرا لكم مشاهدينا الكرام على هذه المشاركات الرائعة حقيقة، المهندس محسن من مصر والأخ محمد من الأردن على هذه المشاركات. يعني دكتور الصدق، أتوا بمثال الأخ محسن موضوع الصدق.
صحيح. أول شيء كتب الله أجرهم للمداخلتين الرائعة من مصر ومن الأردن، ونمسي على أهلنا هناك. أولا المهندس محسن أشار إلى قضية في غاية الأهمية، وهي قضية القدوة. الإقناع عندما تختلف الأقوال عن الأفعال، لما تقولون ما لا تفعلون، لن يكون الإنسان مقنعا. وسيأتي إن شاء الله بعد قليل عندما نتحدث عن عناصر العملية الإقناعية أن من أهم شروط الشخص المقنع أن يكون صادقا أو صاحب مصداقية. فهو أشار إلى هذا القضية وضرب مثال جميل من واقعي، وهذا رائع أيضا أننا نربط المواقف، وعجبني حقيقة أنه ربط المواقف الحياتية في حياتي. الأخ محمد من الأردن أشار لقضية في غاية الأهمية، وهي أس الإقناع العقلي، التعليل، التبرير، ذكر السبب. لذلك لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من وسط معتكفه ومعه صفية تزوره في الليل، ثم على باب المسجد، يعني رجع بها يقلبها من باب الأدب في التعامل مع الزوجة، على مرور اثنين من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، فأسرع الخطى، قال عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، إنها صفية. فقال: سبحان الله يا رسول الله. هنا جاء قضية الإقناع العقلي، لماذا قال إنها صفية؟ يعني هم قالوا سبحان الله، يعني احنا لا نشك فيك يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وقد خشيت أن يقذف في قلوبكما إثما أو قال شرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن علل. وبالمناسبة العلماء في هذا الحديث ذكروا فوائد كثيرة، من ضمن الفوائد يعني أيضا في التعليل العقلي قالوا: وعلى القاضي، ولاحظ العلماء كيف في استنباطاتهم العظيمة تركوا إرثا عظيما للأمة الإسلامية، قالوا: وعلى القاضي، هذا الآن القضية الآن ليست القضاء، لكن قالوا: وعلى القاضي إذا حكم حكما على المجني عليه أو على الجاني أو المتهم أن يعلله فيسمع التعليل. هذا جزء من عملية الإقناع العقلي، حتى لا يظن هذا الشخص الذي نزل الحكم عليه أن هناك ظلم أو تعدي أو أن القاضي جعلها انطباع شخصي أو نفسي، إنما لما حكم برر وعلل كما فعل عليه الصلاة والسلام. فشكرا لكل المشاركتين حقيقة.
نعم، بارك الله فيكم. إذا ننتقل دكتور إلى مراحل الإقناع. إذا كان الآن يريد أن يقنعه بأمر معين، كمثلا لماذا الكذب حرام كما ذكر الأخ محمد،
جميل.
ما هي المراحل التي يسير بها للإقناع؟
حتى أقرب الصورة لك أخي مصطفى وللجمهور الكريم، دعني أشبه العملية الإقناعية بعملية شراء سلعة. أنت الآن دخلت السوق، وإذا برجل أثناء وجودك في مول من المولات مثلا بائع عطور، تفضل 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 الله يعطيك العافية، دخلت عنده. أنت لا تريد أن تشتري العطر، أو ليس لديك هدف من شراء العطر فعلا في هذه اللحظة. فلما دخلت بدأ يحدثك عن العروض الموجودة. هذه المرحلة تسمى في مراحل العملية الإقناعية إدراك الشيء، مرحلة الإدراك. هو يريد أن يطلعك بشيء ما، مثل أن أحدث ابني بقيمة الصلاة، أو أحدث ابني بأهمية مراقبة الله في الخلوات، أو أحدث ابني بأهمية التعامل مع الآخرين باحترام أو بتواضع، أو أن يكون في ذاته صاحب همة عالية. هذه مرحلة الإدراك، لأنه من أمامك يفترض في هذه اللحظة يكون غير مدرك تماما لما تتحدث به، يسموها مرحلة الإدراك. المرحلة الثانية، ولازلنا مع هذا البائع الذي يحاول أن يقنعك، افترض أني أنا جالس أقنعك أبو هشام أنك تشتري العطور من عندي يعني. نعم. مثلا المرحلة الثانية بعد مرحلة الإقناع هي مرحلة يسموها مرحلة المصلحة والفائدة. المصلحة والفائدة أن أحاول أقنعك بما هي الفوائد التي تعود عليك لو أخذت بكلامي. ترى العرض مدته 5 أيام، ترى هذا باكيش كامل،
ترى هذا حيفيدك في كذا وكذا،
ترى أيوة هذا المبلغ كان كذا نزل النص، ترى هذا يمكن أن تستخدم هذا في المناسبات الرسمية العطر هذا وهذا. تفضل.
نعم أستاذنك دكتور، بس نأخذ اتصال وثم نكمل إن شاء الله المراحل. معنا الأخ أشرف من السودان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندما عمران بن الحصين النبي صلى الله عليه وسلم سأله كم إلها تعبد؟ قال 7، واحد في السماء وستة في الأرض. قال من الذي تجعله لحاجتك وشدتك ورغبك ورهبك؟ قال الذي في السماء. قال له أمن الإنصاف أن تجعله لحاجتك وشدتك ورهبك وتجعل معه غيره؟ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. مسألة يعني الإقناع خاصة في مسألة العقيدة، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت.
جميل.
وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نرجو يعني أهمية مسألة الإقناع في مسألة العقيدة. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير الأستاذ أشرف من السودان على هذه المشاركة وهذا الاتصال، بارك الله فيك.
والله حقيقة أمتعنا بموقف نعم. ثالث من مواقف النبي عليه الصلاة والسلام وقصة عمران بن الحصين، وهذا الموقف حقيقي كان من المواقف الرائعة. ولاحظ أن النبي عليه الصلاة كيف يعني سأله بعمق، من الذي ترجوه لنفعك وضرك إذا اشتدت عليك البأساء والضراء؟ قال الذي في السماء. إذن هنا الإقناع العقلي أنه إذا كان هذا الذي يعني تستند إليه أو آوي إلى ركن شديد هو الركن الشديد، إذن ما قيمة الذين في الأرض الستة؟ فهذا جميل. لكن هو أراد أن يعني أن نشير لقضية مهمة جدا خاصة في الجانب العقدي وجانب جناب التوحيد، خاصة في ظل انتشار دعوات للإلحاد، يعني مثل ما نسمع هنا وهناك عدم الاعتراف بوجود الله. أنا أعتقد أنها مسؤولية عظيمة جدا على المربين والمربيات أن يلتصقوا بالعلماء خاصة في الجانب العقدي، وأن يتعلموا الردود العقدية المقنعة عقليا في الجانب المرتبط بالعقيدة وجانب التوحيد، لأن أحيانا قد تطرح بعض الأسئلة التي هي جزء من التشكيك على من أمامك. إذا لم تكن لديك قاعدة معرفية تستطيع أن تناقش بها عقليا قد تفشل في النقاش، وهذا يحصل وسمعنا عنه.
والآن الحمد لله فضل الله فيه يعني على الشبكة الكثير من هذه المواد التي صحيح تغني.
صحيح.
نعود إلى مراحل الإقناع دكتور.
إذا قلنا المرحلة الثانية هي مرحلة ما هي الفائدة العائدة علي، المصلحة العائدة علي. فأنا أحاول أن أنقلك من المرحلة الأولى إدراك عام، ثم ما هي المصلحة التي تعود عليك بشكل مباشر، ثم أنتقل معك إلى المرحلة الثالثة. مراحل العملية الإقناعية هي مرحلة التقييم. الآن أنت تسمع مني أنني أعرض عليك هذا المنتج من العطور، تبدأ أن تقيم هل يستاهل الأمر أو لا يستاهل، استحق أنني أشتري الآن أو لا يستحق. هذه المرحلة الثالثة الطبيعية جدا في المراحل العملية، مراحل العملية الإقناعية. قلنا المرحلة الأولى إدراك، ثم المصلحة والفائدة العائدة علي، ثم عملية التقييم، ثم تأتي بعد ذلك عملية التجريب. إذا التقييم أنني أريد أن يعني أقارن بين هذا العرض وبين عروض أخرى على سبيل المثال، أو تأجيل القرار. ثم إذا نجحت في هذه العملية في إقناعك ستأتي أنت في مرحلة التجريب، والتجريب أنك سترضى بشراء منتج. أخذت هذا المنتج ونفترض أنه مجموعة عطور وستأخذها معك البيت، هذا التجريب. على مستوى التربية، على مستوى التربية أن ابني اقتنع بالفعل بأن يلتزم بجدول معين في قضية المذاكرة، أو بوضع معايير لاختيار الصداقة، أو بممارسة فيها دلالة على النفع المجتمعي أو النفع المتعدي. هذه مرحلة التجريب. بعدها مباشرة تأتي مرحلة التبني، وهي المرحلة الخامسة بعد ما أخذت مجموعة العطور وقلت خلاص ترى أنا بعد كذا عطوري من
اعتمد هذا المكان،
هذا المكان اللي فيه الرجال ذاك اللي يبيع ترى لأنه بالفعل طلع المهم. وربما تصل لمرحلة أنك تصبح مسوق له أيضا.
نعم.
تصبح أنت مدافع، أنت تبغى عطر ممتاز، ترى تذهب المكان الفلاني وأنت ليس لك علاقة بالقضية ولا يوجد لديك لا نسبة ولا، لكن أصبحت في مرحلة تبني، وهذا يحصل في آخر مراحل العملية الإقناعية. إذا المرحلة الأولى إدراك، المرحلة الثانية المصلحة والفائدة التي تعود علي، المصلحة المرحلة الثالثة التقييم بين هذا الأمر وغيره، ثم المرحلة الرابعة التطبيق والتجربة، ثم التبني هي المرحلة الأخيرة التي تصبح في العملية الإقناعية. إذا وصلت إلى مرحلة التبني فأنت في أعلى درجات العملية الإقناعية.
ليس بالضرورة أن يصل إلى مرحلة التبني، ممكن إلى التطبيق.
ليس بالضرورة، لكن ممارسة العملية الإقناعية بشكل مستمر سيصل الإنسان إلى مرحلة التبني، وهذا الذي حصل في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بأنهم أصبح دفاعهم عن هذا الدين دفاع التبني، اقتنعوا بالرسالة في ذاتهم ثم أصبحوا يقاتلوا دونها.
يعني نفهم دكتور أن مفروض المربي يكرر العملية الإقناع.
صحيح.
ومتى ما ييأس يقولوا دول ما بيقتنعوا خلاص ما.
بالضبط، لا ييأس من جهة، ولا يعني ممارسات أولية أن الذي أمامك اقتنع تماما. لا تنسى أنك أنت في بحر متصارع الأمواج، ولست أنت الوحيد الذي تبيع أفكارك، لست أنت الوحيد الذي تقنع. أنت اليوم ربما أقنع ابني بأمر ما، غدا نجلس مع أحد أصدقائه فيغير تلك الفكرة، وهذه مشكلة التعامل موجود مع النفس البشرية. النفس البشرية تحتاج أن تتعاهدها وأن تعود إليه مرة واثنين وثلاثة وأربعة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعاهد الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم حتى بعد مضي مرحلة طويلة من الإسلام، بل حتى القرآن تنزل آيات يا أيها الذين آمنوا آمنوا. طب هم مؤمنين، لكن عملية التعاهد، لأن النفس البشرية قد تزيغ أو تميل بشكل أو بآخر، فهذه نقطة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.
لكن هل يكون في كل مرة يكون في طريقة معينة أو استراتيجية مختلفة؟
تنويع الاستراتيجيات مدعاة لقبولها. الممارسة الاستراتيجية واحدة أو لطريقة واحدة أو لكلام مكرر يعطي رسالة بأنك لا جديد لديك، وهذا يعطيني مباشرة أنني سأغلق إذني، أو على الأقل لن أسمع ما تقول، لأن أنا عارف أنه أبي لما يأتي يكلمني على الصلاح يقول لي ترى
نفس المثال،
نفس الحديث ونفس الكذا والعقوبة بالنار، فأنا حافظ كل الكلام الذي يقوله والدي، وبالتالي ربما لا أتفاعل معه. ويصبح الطرف الآخر وهو الوالد أو المربي يريد فقط أن يتخلص من الموجة التربوية ويقدمها لمن أمامه بأسرع وقت ممكن. فنحن بحاجة أن نجدد عملية الاستراتيجية وأن نمايز بينها وبين الاستراتيجية.
التجديد والاستخدام أكثر من الاستراتيجية. صحيح. معنا أيضا اتصال عمر من مصر، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حضراتكم يا شيخ؟
حياكم الله، تفضل يا عمر.
ربنا يبارك حضرتك. أنا عندي تعليق خطر ببالي، عاوز بس أضيفه ومشاركة لحضرتك.
تفضل.
إزاي أن أنا أعزز حاجة عند ابن قيم ولا حاجة بالقناعة؟ اللي خطر على بالي ان اعززها بالمثال، ان انا نكون قدوه لنا في موضوع معين. ثانيا ان اجيب له قصه تعزز عنه هذه القيمه كمان.
جميل. طيب واضح. جميل. ان شاء الله واضح دكتور.
واضح.
استفسار
جدا.
الاخ عمر
واضح جدا.
طيب تسمع ان شاء الله الاجابه. شكرا يا عمر من مصر.
هو عمر حقيقه لم يسال وانما اضاف، هو يتحدث عن أن من أساليب الإقناع أن تستخدم قضيتين. القضية الأولى والتي ذكرها ربما المهندس محسن، قضية القدوة العملية. قال أن تكون أمامه مثال عملي، يعني أنا لما أقول له قم إلى الصلاة مبكرا سيجدني أنا في الصف الأول. عندما أقول له لا تكذب لن يسمع مني كذبا تحت أي ظرف من الظروف، ولو كان مثلا في نظري أنه كما يسميه البعض كذبة بيضاء، ويكون اتفقنا سابقا بأنه لا ألوان في الكذب.
نعم.
الأمر الثالث الذي ذكره هي قضية استخدام القصص في العملية الإقناعية، وهذا جيد. نحن أخذنا حلقة كاملة، وربما ندعو أخونا عمر من مصر أن يعود إلى حلقة القصة، استراتيجية القصة، وتحدثنا فيها عن استراتيجية القصة واستخداماتها في الإقناع في تعزيز القيم. لكن هو أراد أن يذكر قضية أنني أريد أن أقنعه فأذكر قصة تقنعه عقليا بالنتيجة. وسنذكر في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى إذا الله أحيانا في استراتيجيات استخدام الإقناع العقلي، سنذكر استراتيجية السبب والنتيجة. والسبب والنتيجة هي استراتيجية عقلية لإقناع من أمامك، وقد تأتي في ضمن سياق قصة من القصص.
جميل، بارك الله فيكم. طيب نكمل دكتور في عناصر العملية الإقناعية.
عناصر العملية الإقناعية أبو هشام محور مهم جدا في الإقناع، لأن عندما أتخيل عملية إقناع لابد أن يكون أمامي عناصر. من هم هؤلاء العناصر حتى أقرب الصورة للمشاهدين؟ هناك ثلاثة عناصر في العملية الإقناعية أساسية، هناك عناصر جانبية لكن دعني أتكلم عن العناصر الأساسية. العنصر الأول هو المقنع، أو ما يسمى أحيانا بالمصدر أو المصدر، والمتلقي الذي هو يفترض أن يكون مقتنع في نهاية المطاف، والرسالة الإقناعية. طبعا هناك حديث عن الوسيلة وغيرها، لكن هذا سيأتي الحديث عنه إن شاء الله في الاستراتيجيات.
نعم. إذن المقنع والمقتنع.
مقتنع ورسالة. أنا بفترض أن احنا على الطاولة هنا أنا سأمارس عملية الإقناع عليك. خلينا نعود مرة أخرى إلى العطور أنها عجبت أبو أحمد الظاهر، فنعود مرة أخرى إلى المثال. أنا ملقي أو مقنع أنت مقتنع أو متلقي، وهناك رسالة إقناعية له مضمون الحوار.
جميل.
أنا سأقنع ابني بالصلاة، أنا هنا مقنع، ابني يفترض أن يكون مقتنع أو متلقي، والموضوع الصلاة.
صلاة.
المقنع له مواصفات، وهنا أدعو الجميع أن يركزوا معي في مواصفات الشخص المقنع. أول قضية أن يكون هناك ثقة من المقتنع في المقنع، ولا تنبني هذه الثقة إلا إذا رآه مثالا عمليا، وهذا يعزز كلام الأخ عمر ويعزز كلام المهندس محسن قبل قليل.
القدوة.
القدوة. لما تقولون ما لا تفعلون؟ لا يمكن أن أكون ثقة في نظر ابني، أو تكون هي ثقة في نظر ابنتها، أو ثقة في نظر الطالب والطالبة، ما لم أكن أنا النموذج العملي الحي أمامه. هذه جميل. القضية الأولى. القضية الثانية المصداقية، ومرت معنا وأظن البعض ذكرها وأنت أيضا أشرت إليها، قضية الصدق. الصدق يعني إن جربوا عليك كذبا فهذه مشكلة كبيرة جدا ستؤثر في عملية أي إقناع عقلي، لأنه سيشعرون بأنك متكلف أو متكلف.
نعم.
وأن القضية فبركة، لأنك أنت شخص كيف سأقتنع بكلامك وأنا لا أتوقع أن كلامك صدقا أصلا. فالمصداقية، ترى بالمناسبة المصداقية أشارت إليها كل الدراسات العربية والغربية، يعني حتى الغرب القضية ليست مرتبطة بالناحية الدينية، في نظره مرتبطة بالناحية الإنسانية الإقناعية، أنك لا يمكن تكون مقنع ما لم تكن صادقا.
نعم.
وهذا ربما يذكرني ويذكرك بأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الإسلام كان يسمى
بالصادق الأمين.
نعم. الأمين تحقق الثقة، والصادق تحقق المصداقية. الثالث أخي أبو شام قضية الخبرة في المجال الإقناعي، يعني أنا عندما أريد أن أقنعك بإكمال الدراسة على الأقل يكون لي يعني ارتباط بعملية إكمال الدراسة، يعني أنا يعني أنا شخص أكمل دراستي أو على الأقل مطلع أقدم لك حقائق، يعني أنا أقتنع بكلامك بأنك بالفعل شخص تقدم لي معلومات دقيقة. الخبرة، الجانب العلمي إلى غير ذلك. الخبرة أحيانا تتمثل في شهادة علمية، وأحيانا تتمثل في ممارسة حياتية. أنا أقتنع بكلام أبي، وربما أبي لا يكون حاصل على شهادة في الحياة، لكنه شهادة جامعية، لكنه حاصل على ممارسة
خبرات
عظيمة من مدرسة الحياة، وهي ربما تكون أعظم وأجل وأكبر من الشهادة التي يمكن أن يحصل عليها من خلال الجامعة على سبيل المثال. إذن الخبرة هذه العنصر الثالث وهو مهم جدا، وهذا يدعونا ألا نتحدث بوسيلة إقناعية خاصة في المجال العقلي مع من أمامي إلا عندما أكون جيدا ممتلئ علميا بالموضوع الذي أتحدث فيه. القضية الرابعة،
طب دكتور في هاي المسألة، هل مثلا لو كان الأب ما عنده مهارة الإقناع ممكن يطلب مثلا من أخوه من أبوه أن يقنع ولده مثلا؟
جيد أن يكون هناك استعانة بصديق صح التعبير. نعم. أو بمؤثر أو بمفتاح، هذا لا بأس به، لكن هدف أنني أصل، ربما أكون أنا قاسي في عباراتي مع ابني وبالتالي لا أستطيع أن أقنعه بشكل مباشر، يمكن زوجتي تكون أكثر قربا وبالتالي ممكن. أستخدم الأم في هذه الحالة، فلا بأس. الهدف المهم أن يتحقق الهدف على يدي القريب البعيد. أنا جميل. أعرف كثير من الحالات التي مرت علينا في الاستشارات التربوية كان الابن الأكبر هو المستخدم لإقناع أخوانه الأصغر، وكانت الأخت الكبرى، بالمناسبة كانت الأخت الكبرى في كثير من الممارسات الإقناعية تمارس دور كبير جدا، وتحية لكل الأخوات والأخوة. نعم. أيضا الذين يمارسون إعانة حقيقة لآبائهم وأمهاتهم.
نعم، بارك الله فيكم. معنا مشاركة من الأخ عمر نعمان من سوريا، نشاهد هذه المشاركة المرئية ثم نواصل وإياكم.
استخدم النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب الحوار العقلي في الإقناع، فقال عندما سأله رجل: يا رسول الله، إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مفهما وموضحا بالمثال: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ فقال الرجل: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقض الله فهو أولى بالقضاء. رواه البخاري.
نعم، شكر الله لك أخي عمر على هذه المشاركة الطيبة معنا، وأيضا
من حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومثال آخر فعليا التأمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ستخرج بعشرات المواقف العملية الإقناعية. هو لما أراد أن يقارن له بين الدين الذي على البشر والدين الذي لله عز وجل، كان واضح أن هذا الدين يجب أن يحقق حقيقة. فشكر للأخ عمر لهذا المشاركة.
إذن دكتور نكمل الآن عناصر الإقناع،
لازلنا في العنصر الأول والمقنع.
المقنع
نفسه. وتحدثنا في المقنع عن قضية الثقة والمصداقية والخبرة. العنصر الرابع من عناصر الشخص المقنع، إذا أردت أن أكون مقنع جيد لك، إدراك للعوامل النفسية المؤثرة. يعني أنا أعرف وأقرأ متى يكون أخي مصطفى في هدوئه فيتقبل مني، أقرأ ما بين السطور في انفعالاتي، وبالتالي ربما أؤجل العملية الإقناعية. هو الآن ليس في حالة ذهنية أو نفسية جيدة، يجب أن أكون أنا من الناس الذي لدي هذا الإحساس في معرفة التوقيت المناسب في تقديم رسالة الإقناعية. العامل الذي بعد ذلك، يجب أن يتحلل المقنع بقيمة وخلق الأناة والتأني. والتأني هي رأس الحكمة، عدم السرعة في الحكم على الآخرين، عدم السرعة في الرد. أحيانا أريد أن أرد أثناء العملية الإقناعية، فهو يقول لي كلمة فمباشرة أريد أن أرد، ربما هذه الكلمة هي مقدمة حوار نهايته يتفق معي فيها، فأنا أحتاج لا أستعجل. الأناة، قال فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. التأني من الخصائص المهمة جدا. أيضا من الخصائص المهمة للشخص المقنع أن يكون شخصا إيجابيا. شفت أبو هشام نكون نتكلم على الشخص اللي هي نصف الكأس والممتلئ والأخري، قضية أنك تنظر للناس من زوايا فيها إيجابية، التعامل مع المخطئين بإيجابية.
دكتور، وإن كان مخطئ وإن كان مذنب،
لا أظن أن هناك ذنبا أعظم من الوقوع في الكبائر كما حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى رأسها شرب الخمر، ومع ذلك يتعامل النبي عليه الصلاة والسلام بكل رفق ولين. يقام الحد على ذلك المخطئ، لكن لا يتطاول عليه، لا تلعن، فإني لا أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله. ولذلك التعامل مع المخطئين منهج نبوي يحتاج إلى قراءة مستقلة، يحتاج إلى حلقات مستقلة، يحتاج إلى تأمل مستقل كيف كان يتعامل عليه الصلاة والسلام مع المخطئين. اليوم أنا أعرف أن هذا ربما يمثل تحدي كبير للآباء والأمهات، المعلمين والمعلمات، مربين ومربيات، أن الخطأ قائم، كيف أتعامل مع ذلك الخطأ. لكن أيضا في ذات السياق يجب أن أنا أبحث عن عملية الإقناع المستديم، والإقناع المستديم يتطلب مني نوع من الإيجابية. أليس هذا الإبن لديه بحر من الحسنات؟ أليس هناك مواقف سابقة جيدة؟ استحضر المواقف الإيجابية عند الحديث مع أولئك. أيضا أحتاج إلى عملية التفاؤل، والتفاؤل أبو هشام هو النظر إلى الجانب المشرق في من أمامي. الجانب المشرق في من أمامي هو الشخص الذي هو الأمل القادم. أنا لا أحكم على الناس بأن هذه نهاية المطاف. أليس النبي عليه الصلاة والسلام قال لملك الجبال ولجبريل عليه السلام لما جاء قال شئت أن نطبق عليهم الخشبين؟ قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم. هذه لغة التفاؤل التي نحتاجها. المقنع اليوم لا ييأس، لا يستسلم، لا يتردد. إذن هذه بعض المواصفات في الشخص المقنع. ننتقل للعنصر الثاني وهو الرسالة العملية التي بيني وبينك. في الرسالة يجب أن نراعي أن تكون واضحة، أن لا تكون مزدحمة بموضوعات مختلفة. أنا بكلم ولدي في قضية الصلاة، فما في داعي أتكلم معاه عن قضية الكذب وعن قضية الاحترام جلسة واحدة
يجمعها كلها
يعني هذا بيع بالجملة كما يقال. فنحن لا، يعني فعليا أن تكون واضحة ومركزة على موضوع واحد، أن يكون هناك شرح وخطوات واضحة في الشرح، أن تكون الرسالة مناسبة للجانب العمري لمن أمامي، أن تكون الرسالة أيضا مطروحة بلغة مقبولة فيها نوع من الاحترام والتقدير والإجلال، ليس فيها خدش ولا شخص للمواقف ولا أذية لمن أمامي. هذه كلها في جانب الرسالة وهي مهمة. الجزء الأخير وهو الشخص المتلقي أو الذي يفترض أن يكون مقتنع في نهاية المطاف. أول قضية يجب أن تراعى هي الفروق الفردية والأنماط الشخصية، وتكلمنا عنها كثيرا، وهذه قاعدة دائما مضطردة أنا لا يمكن أن أنساها. أنني عندما أريد أن أقنع، أبني قيم، أن أعزز، أن أتعامل، يجب أن أراعي نمط من أمامي وطريقته بما في ذلك المراحل العمرية المختلفة. الجزء الثاني وهذا مهم جدا أبو هشام، الانفتاح الذهني والفكري على رأي من أمامك. وهذا يعني أنني كمقنع ربما أسمع كلام من المقتنع يختلف تماما مع ما أريد، وأنا أتكلم مع ابني عن قضية ربما يعطيني رأي عجيب وغريب وبعيد كل البعد. يجب أن يكون لدي انفتاح، ليس تقبل، لكن على الأقل معرفة بأن هذا ردات فعل يجب أن أتعامل معها بنوع من الحيادية والتفنيد العقلي وليس بالإلزام أو شيء من هذا القبيل.
نعم، بارك الله فيك. إحنا هناك باقي تقريبا آخر دقيقة لو نحب نختم فيها، حتى إن شاء الله الأسبوع القادم نكمل في هذا الجانب.
جميل.
في موضوع الإقناع
العقلي. نحن لعلنا نعود أن نقول كلمة مهمة جدا، أن الإقناع العقلي أحد أهم الاستراتيجيات التي يمكن أن تستخدم في تعزيز القيم، وأن هذه القضية تحتاج إلى دربة وإلى ممارسة. نحن في حلقة الأسبوع القادم بإذن الله تعالى سنتحدث عن الاستراتيجيات العملية والمعوقات ومتطلبات نجاح هذه الاستراتيجية. الخطوات العملية ستكون أكثر وضوحا، والتطبيقات العملية ستكون أكثر وضوحا
بإذن الله. هذه دعوة إن شاء الله للمشاهدين الكرام بمشاركتنا الأسبوع القادم، ونشكر جميع من أرسل إلينا رسائل نصية وفيديوهات واتصالات مع هذا البرنامج. ولا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا نشكر الدكتور فؤاد مرداد المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم. دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم. إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم. إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.